مجادلة أهل الكتاب بقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وهم كفار، فمن باب أولى وأحرى أن نجادل إخواننا الذين قصروا في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق التوحيد وفي حق الأصول وفي حق أنفسهم ودينهم، أن نجادلهم بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم من أجل إظهار الحق والتمسك به والأخذ به ورفعه، وليس من أجل الانتصار والغلبة. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: فائدة، فإن كان في ذلك فائدة أي في مناقشتهم ومجادلتهم بحيث يسمعوا كلامه ليرى ما عنده من باطل، أي تسمع كلام المبتدع لترى ما عنده من باطل حتى ترد عليه، فإن السماع هنا والاستماع ربما يكون واجبا، إنه لا يمكنك أن ترد على قولي على قول إلا بعد أن تعرفه وأن تسمعه، إذ أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذه قاعدة عظيمة، أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من تصور المسألة. وأيضا لا تسمع عن أقوال أهل البدع من أعدائهم بل من كتبهم، لأنه ربما تشوه المقالة. فإذا قلت أنتم تقولون كذا وكذا، قالوا: أبدا ما قلنا. لهذا أين ذلك من كتبنا؟ كما يفعله الروافض اليوم، تقول لهم: أنتم تسبون الصحابة. يقولون لك: أين ذلك من كتبنا؟ أنتم تقولون القرآن محرف، أين ذلك من كتبنا؟ فلا بد أن تنقل من كتبهم لتقول له: لهذا من لسانك أدينك، من لسانك أدينك، ومن كتبك أقيم عليك أقيم الحجة عليك، ومن كتبك أقيم الحجة عليك. فأنت قلت وقلت كذا في الكتاب الفلاني وهذا كلامك. ولهذا يخطئ بعض الناس حيث يحكم على شخص ببدعة أو بفعل مفسق دون أن يرجع إلى الأصل، إلى أصل كلامه، لأنك إذا قلت أنتم قلتم كذا وكذا لأحد أهل البدع وقال: لم نقل هذا، هذه كتبنا، أي في هذه الحالة تخسر كل الجولة وكل الجولات، ولا يتق بكلامك وبأمانتك في العلم. كذلك أيضا لا يجادلونه في الدين، هذا يجب أن يقيد، لأن الله تعالى قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، فلا بد من المجادلة لكن بقصد إظهار الحق ومن أجل الحق، وليس من أجل الانتقام أو الغلبة أو إلى غير ذلك، والله أعلى وأعلم. يقول الشيخ: ويرون صون آذانهم عن أباطلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات. هذا صحيح، الإنسان الذي يخشى على نفسه من سماع البدع أن يقع في قلبه شيء فالواجب عليه البعد وعدم السماع، وأما إذا كان عنده من اليقين والقوة والثبات ولا يلبس عليه ما لا يؤثر عليه سماعها، فإنه إن كان في ذلك مصلحة من أجل الرد عليهم وبيان ما عندهم من الباطل كان في ذلك مصلحة سمعه وقال استحببنا له أن يسمعه، وإن لم يكن في ذلك مصلحة فقلنا الأولى أن لا تسمعه لما في ذلك من إضاعة الوقت واللغو، وفيها أنزل الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا هم أهل البدع فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والآية واضحة، لكن إذا كنت تريد أن تعرف ما هم عليه من الباطل فترده، فإنه لا يدخل في هذه الآية الكريمة. يقول الشيخ، يقول السائل، سائل يسأل الشيخ: الشيخ بكر حفظه الله أطلق أهل البدعة مطلقا، فلو كان كثير من أهل السنة مرتكبون بجهلهم يعني لا يظنون أن هذا هو بدعة، فهناك كثير من أهل السنة هكذا. السائل يقول أن الشيخ بكر أطلق أهل البدعة، ولكن هناك من أهل السنة بجهلهم لا يرون أن هذه بدعة، أنهم يرونها سنة. الشيخ يجيب يقول: إيه نعم، العوام صحيح، العوام على دين علمائهم، العوام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، العوام لا يدركون مثل هذه الأمور. يقول السائل: يعني بعض الناس من أهل السنة مرتكبون البدعة، ولو ميز الفاهم بالبدعة والجاهل بالبدعة فما هو أحسن؟ قال الشيخ: لا، هو مراده أهل البدعة الذين يدعون إلى بدعتهم ويقررونها. المهم إذا كانت البدعة مكفرة هذا لا يؤخذ عنه ولا يلتفت إليه، وإذا كانت مفسقة فسقا بالغا أيضا، أما إذا كانت مفسقة فسقا خفيفا فهذا هو الذي محل النظر، هذا هو الذي يتكلم عنه. أما إذا كانت البدعة اجتهادية والذي قال بهذه البدعة قال بهذه أنها بدعة من باب الاجتهاد، على أن خصمه استند إلى أدلة عامة محتملة، ففي هذه البدعة، ففي هذه الحال لا ينبغي أن يبدع، ولا خاصة إذا كانت مثلا بدعة في الفقهيات وفيها أدلة عامة، ففي هذه الحالة فهذا ينبغي ألا يبدع وألا يهجر. وعلى سبيل المثال وقد ذكرتها سابقا، القبض بعد الرفع من الركوع، الشيخ ناصر قال انها بدعة، هذه بدعة اجتهادية، والسدل بعد الرفع من الركوع، والشيخ ابن باز يرى انها ايضا بدعة، وكلا القولين اجتهادي فلا يبدع به ولا يفسق. نتوقف عند هذا الحد، أنا اليوم أشعر أني متعب قليلا فأتوقف عند هذا الحد، بارك الله فيكم، ولعلي أزيدكم بعض الدقائق في الأسئلة ثم أترك لكم اللاقف، بارك الله فيكم وفيكم بارك. تفضل يقول السائل: هل يحق للكوافرة النساء أن تعتمر؟ عجيب والله العجيب، ما عندنا في ديننا كوافرة في النساء، ما عندنا ماشطة، عندنا ماشطة تنشط في بيتها للعروس، تنشط في بيتها للعروس أو تنشط أختها من النساء، أما أن تفتح محلا وتتخذه مهنة للكوافير للحلاقة للكوافير للقصات الغريبة وتقلد فيه الكفار وتأتي فيه بالعجيب والغريب، فهذا لا يجوز. وإذا اعتمرت على كل حال عمرتها، إذا اعتمرت من هذا المال إذا كانت خلطت فيه حلال وحرام فعمرتها صحيحة، أما إن كانت من مجرد الحلاقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليها وأن تراجع نفسها وتتوب إلى ربها سبحانه وتعالى، خاصة إذا كانت تقص القصات وللنساء المتبرجات المخرجنا وأيضا فتح محل هكذا على العموم وتنمص الحواجب أو تستبدل الحواجب أو تفعل ما يسمى لماش أو القصات الكثيرة والكثيرة الغريبة والعجيبة أو وصل الشعر إلى غير ذلك، فكل هذه من المحرمات التي تأخذ عليها أموال المحرمة، وكل ما بني على باطل فهو، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. يقول السؤال الثاني: نعم يا أخي. يقول السائل: أنت قلت في درس، أي في درس العقيدة، أن الله يرى ويسمع، وهذا شيء لا شك به. طيب، ما دمت تؤمن بأن الله يرى ويسمع، بأي شيء يرى ويسمع؟ تقول يرى ويسمع، ثم تقول يرى ويسمع بدوني، يرى بدون عين ويسمع بدون سمع؟ هذا تناقض، هذا تناقض. هدمت ما بني ما اعتقدت، هدمت ما اعتقدت. والله أخبرنا، وأنا لم أقل أذن، قلت يسمع بسمع، لم أقل أذن. أما العين، أما العين، العين ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا نفي للشبيه والمثيل، فالله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء ولا يشبهه شيء، وهو السميع البصير. البصير أثبت سمعا وبصرا له، فلا يمكن أن نثبت السمع بدون أنه يسمع بدون سمع، أو يبصر بدون بصر، أو يرى بدون عين. والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه بصرا وعينا، فالبصر قد ذكرت، العين لتصنع على عيني، تجري بأعيننا. إذن فنثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه، وننفي عنه ما نهى عن نفسه. أما أن نثبت ثم نبطل ذلك الإثبات، هذا من المحال، هذا من المحال. ولذلك لا نقول لله أذن، ما قلنا لله أذن، ولا نقول لله جارحة، ولا يتبادر إلى ذهني أنني إذا أثبتت الصفات لله سبحانه وتعالى أثبتها على صفات المخلوقين. هؤلاء الذين يقولون بأنها بهذا التشبيه إنما قاسوا الخالق على المخلوق، إنما قاسوا الخالق على المخلوق بعقولهم القاصرة. ولكن لما ندرك أن الله سبحانه وتعالى فوق العقل، وأن هناك أمور لا يمكن أن ندركها، لا يمكن في كيفية الصفات بعقولنا القاصرة، وإنما خاطبنا الله سبحانه وتعالى بخطاب نفهمه ونعلم معناه. لكن لما أقول لك أنا بنيت بيتا، أنت تعلم أن عندي بيت بنيته، تعلم كيف البناؤون يبنون البيوت، لكن هل رأيت هذا البيت من داخله وكيف هو كيفيته؟ ما رأيته إلا إذا زرتني ودخلت إلى بيتي. فالله أخبرنا بأن له بصر، وأخبرنا بأن له عين، فنحن نؤمن بذلك، لكن الكيفية لم نراها ولم نطلع عليها ولا يمكن أن ندركها. والذين يقولون، الذين نفوا أن يكون لله سمع وبصر، إنما قاسوا الخالق بالمخلوق، مع أن الله سبحانه وتعالى وصف بعض عباده بما وصف به ببعض الصفات التي وصف بها نفسه. الله حي والمخلوق حي، هل الله حي والمخلوق حي، هل هذا يعني، هل هذا يعني أن حياة المخلوق مثل حياة الخالق؟ تعالى الله عما يقوله الممثلون علو كبيرة، وتعالى الله عما يقوله المعطلون أيضا. لما يقول الله سبحانه وتعالى لما يصف بعض عباده بأنه عليم ورحيم، العبد عي المخلوق يعلم، عنده علم، ونقول العالم الفلاني هل علمه مثل علم الله فيه تشبيه؟ أبدا. إن وصف بعض المخلوقين لا يقتضي التشبيه من كل وجه والتسوية من كل وجه، هذا باطل ومن أمحل المحال، لأنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، لأنهم قاسوا الخالق بالمخلوق. والله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجيء، وأخبر أن الملائكة تجيء، هل أخبرنا كيف تجيء الملائكة؟ ما عندنا خبر كيف تجيء الملائكة، لكن عندنا خبر أنها تجيء، وعندنا المعنى المخاطب به أننا نعرف معنى، نعرف معنى المجيء، ولكن كل بحسبه وما يناسبه. فمجيء البشر غير مجيء الجن، ومجيء الجن غير مجيء الملائكة، ومجيء الملائكة غير مجيء الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نقيس الخالق بالمخلوق. فنثبت لله سبحانه وتعالى، والإثبات لا يقتضي تشبيه ولا تمثيل، مع الفارق. فنحن نقول نثبت من غير أن نستلزم ذلك. لماذا لما أقول لله سمع يذهب مباشرة ونؤمن جميعا أن هذه الذات ليست كما لله ذات ليست كجميع الذوات، وذاته لا تشبه ذات المخلوقات. فإذا كان له ذات، أتتصورون هذه الذات بدون صفات، مجردة عن الصفات؟ تثبتون ذات مجردة عن الصفات؟ فالكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما نقول أن لله ذات لا تشبه الذوات، فهذه الذات لها صفات لا تشبه الصفات. والله أعلم، الله أعلى وأعلم. يقول يقول النذر حرام، مش النذر أبو عمر، النذر حرام، ما إيش النذر حرام؟ النذر مكروه يا أخي، أما نذر المعصية فهو حرام، أما نذر الطاعة فهو مكروه، وهو طاعة البخلاء. ولا ينبغي الإنسان أن يعلق الطاعة بالنذر، فهي طاعة البخلاء. أما إذا نذر أن يطيع الله فليطعه كما قال نفسه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، ويجب وينبغي الوفاء بالنذر، وقد مدح الله سبحانه وتعالى الذين يفون بالنذر. يقول السائل وفيك بارك، هل هناك بدعة سيئة أو بدعة حسنة؟ وإن كان فيه كيف يقال؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل درس المال، وكل تفيد الشمول أي جميع البدع. أرجو توضيح الأمر. لابد أن نفهم، بارك الله فيك، البدعة إما أن تكون دينية محضة، وفي هذه الحالة كل البدع ضلالة، كل البدع ضلالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضرارة في النار. حديث واضح. إياكم ومحدثات رجع التراويح ورجد الناس يصلون التراويح مجتمعين على إمام واحد. قال نعمة البدعة هذه والتي تنامون عليها عنها أفضل. نعمة البدعة يقصد عمر اختراع الطريقة أو كيفية أو صفة أو عدد يقصد به زيادة التقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى. فأين تضعون هذه البدعة من قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين تضعون قول الله سبحانه يا من تريد أن تقول هناك بدعة حسنة انظر إلى محلها من الدين الكامل والبنيان الكامل المتراس. من أين ستدخلها والبنيان متراس كامل؟ إذن فليس هناك بدعة في الدين حسنة، ولكن لا بد أن أبين حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال أن هناك سنة حسنة وسنة سيئة، والسنة هي الطريقة سواء كانت حسنة أو سيئة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما راه مسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزرهم شيء إلى يوم القيامة. هذا معناه، لا بد أن نفهم هذا معناه. يفهمه يستدل به الذين يقولون أن في الدين بدعة حسنة ويخطئون الفهم والتفسير للحديث. هذا الحديث له سبب ورود كما أن للقرآن الكريم سبب نزول، فهذا الحديث له سبب ورود، وسبب وروده أن وفد نجران جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآهم تمعر وجهه وقام خطيب يحث على الصدقة، فرفع فيها وخفض، فقام أحد الناس وذهب إلى بيته ثم جاء بصرة عجز عن حملها يداه، فتتابع القوم فجاءوا حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كوم من صدقة أو جبلين من صدقة صغيرين، فاستنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية ذلك على وجهه، وقال من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. تعالوا نطبق هذا الحديث على هذه السنة التي قام بها هذا الرجل. السنة أي الطريقة، هو الذي ابتدأ فتح هذا الطريق ثم تتابع عليه القوم ولم يأتي بشيء جديد، إنما ابتدأ شيئا جديدا يأمر به الشرع، يأمر به الكتاب والسنة. الصدقة مأمور بها في كتاب الله أم لا؟ ومأمور بها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فهو أول من ابتدأ بها. أنت الآن عندك مسجد، عندك قرية، في قريتكم لا يوجد مسجد، المساجد مأمور ببنائها، قمت أنت أول من ابتدأ هذا، أنت أول من سن هذه السنة وفتح هذا الطريق فتتبع القوم من ورائك. لكن عند قومك وفي قريتك أنت الأول من أحدث هذا الحدث، وهذا حدث أحدثته، هذا الحدث مأمور به في كتاب الله وسنة رسوله فهو حسن. وإذا أحدثت حدثا ليس مأمور به في كتاب الله ولا في السنة فهو حدث سيء، كمن أحدث القتل. إن على ابني بني آدم الأول قابيل على كل سنة تموت وزر يلحقه، إنه أول من قتل. فكذلك إذا قمت أنت وأحدثت حدثا في قريتك لم يؤمر به الشرع ولم يأتي به كتاب ولا سنة، فأنت أحدثت حدثا الناس يرون أن هذا أول من أحدثه أنت ويسمونه إحداث وبدعة، ولكنه لم يأمر به الشرع فأنت مبتدع. أما إذا أمر به الشرع أنت أحدثته أول من أحدثه وسننته، لكن استنادا إلى شرع، فهذه سنة حسنة، هذا معنى السنة الحسنة. وجاء في الترمذي من أحيى سنة ماتت في الناس كان له أجرها وأجر من عمل بها أو من دعا إلى هذه المات في الناس. فأنت تحيي هذه السنة، السنة موجودة في الكتاب، موجودة في السنة، فأنت أول من تقوم بها وتدعو إليها وتحييها. فأنت في هذه الحالة نطلق عليك لغويا، لغويا لا شرعيا، أنك أول من أحدثت هذا، أنت أول من سننت هذه السنة وأحدثتها من باب اللغة. لكن من باب الشرع أنت أحييت السنة ولم تأتي بشيء جديد. وهذا معنى قول عمر من سن في الإسلام نعمة البدعة هذه، أي أنه لما رأها الناس بعد ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشروعة، صلىها 3 أيام وتركها خوفا أن تفرض علينا، رفقا بأمته ورحمة بهم وشفقة عليهم، ثم لم يصليها أبو بكر لاشتغاله بأمر الأمة، ثم صدر من خلافة عمر، ثم جمعهم عمر على قارئ واحد وخرج ليظهر له أن السنة أحيت، وفي ذلك الوقت أول ما كانت فأطلق عليها لفظ البدعة لغوية لأنها في ذلك الوقت أول ما كانت، أما هي موجودة في كتاب الله وإنما أحييت فقط. هذا معنى ولا توجد في الدين السنة، لا توجد في الدين السنة حسنة وسنة، كل البدع ضلالة، كل البدع ضلالة، والبدع خطرها عظيم، وهي كالسوس ينخر في جسم الحطب، تنخر في جسم الأمة كما ينخر السوس في الحطب. ومن أخطر ما يضعف الأمة ويسبب لها الهزيمة ويسبب لها الهوان والذل البدع في دين الله سبحانه وتعالى. فالبدع أمرها خطير، وخاصة بدعة الخوارج والروافض والمعتزلة والصوفية والقدرية والمجوسية، رؤوس والمرجئة، رؤوس البدع. ومن هذه الأصول البدعية تفرقت البدع وجاءت. أسأل الله سبحانه أن تكون قد فهمت هذه، قد بلغت الرسالة في هذه المسألة. هذا السؤال الأخير أسأل عنه علماء الكبار بارك الله فيك. طيب السؤال آخر هنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل يا الورديني، تفضل. تفضل. هذا غير صحيح، يقول الأخ ما عندكم مشايخ في العراق، هذا غير صحيح، عندكم مشايخ في العراق، عندكم مشايخ في العراق. وأيضا إذا ما عندكم مشايخ تستطيع أنت بارك الله فيك أن تتوجه بسؤالك إذا ليس فيه مشايخ. هناك مشايخ في غير العراق بارك الله فيك، هناك مشايخ في غير العراق الحمد لله. يقول مثلا كابن جبريل مثلا، أولا أقول عندك ابن جبريل رحمه الله كيف سأخذ عنه العلم وقد مات؟ هذا السؤال أشعر أنا أرى أن بعض هذه الأسئلة اختبار وليس هي أسئلة موجهة. أنت تعرف أن أهل العلم تكلموا فيه، لما تسألني؟ سبحان الله. إذن أنت تختبر، تريد أن تنظر فقط، سامحكم الله. تقول لها في مثل هذه الأمور عندك علم في مسألة عن العلماء الكبار، لما تسأل غيرهم؟ خذ به وعض به عن نواجد وانتهى الأمر. سبحان الله سبحان الله. يعني لازم تعرف كل شيخ، كل شيخ وكل مشايخ الدعوة في هذا الأمر؟ هذا من قال بهذا؟ فكلما أحد العلماء الكبار المتصدي للجرح والتعديل يكفيك ذلك. لماذا تدور وتلف وتدور وتلف وتحوس على غيره من أهل العلم؟ ثم هؤلاء طلبة العلم هل هم في مرتبة أولئك العلماء الذين تكلموا في هذا الشخص أو عدلوه؟ سبحان الله. إذن السؤال اختبار أو من أجل أن تعرف فقط. وإلا ما الذي يدفعك وأنت عندك علم في المسألة تحدث أن العلماء تكلموا فيه؟ طيب أنت تعرف أن الشيخ ربيع تكلم فيه قديما، هل عندك أن الشيخ تراجع عن هذا الكلام؟ إذن أنت على الأصل يا أخي، فلا تسأل عن غيره. ثم بعد ذلك هناك من العلماء أيضا من تكلم فيه غير الشيخ ربيع وأنت تعرف هذا. السؤال مش نقل المواضيع بارك الله فيك يا الأخ. السؤال يقول هل نأخذ العلم؟ الشيخ ابن جبريل قد مات، إذن لابد من إذا كنا لا نستطيع أن نسخ سؤال هذه مصيبة أيضا. أما إذا كان الأمر يتعلق، نعم السؤال يتعلق ب نقل المواضيع في المتابعات، هذا سؤال آخر وليس بالسؤال الأول. إذن وليس بالسؤال الأول، فإذا كان السؤال حقا على الثاني السؤال عن ما يتعلق مواضيع نقل المواضيع في المنتديات، أنا لا أنصح بنقل مواضيعه في المنتديات، لا أنصح بها. وما أعجلك عن ربك يا موسى؟ على عجل أتبت من سؤال بارك الله فيك وفكر في السؤال والصيغة التي تلقيها به وجزاكم الله خير وبارك الله فيك. خلاص الآن السؤال مفهوم مفهوم وقد أجبنا على السؤال. إذا كان يتعلق بنقل المواضع في المنتديات لا تنقل لا تنقل ولا تقرأ. بلغت الرسالة؟ بلغ الجواب؟ وإياكم. طيب يقول السائل من هم المرجئة وجزاك الله خيرا؟ هذا يحتاج إلى درس كامل لكن باختصار شديد. المرجئة هم من يرجئون العمل عن مسمى الإيمان، يرجئون العمل ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان، وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان دم، لا يضر مع الإيمان دم، وهم على نوعين: مرجئة غلاة ومرجئة الفقهاء. وهذا يحتاج إلى تفصيل وإلى أدلة وأقوالهم في ذلك، والوقت غير متسع. سؤال يقول السؤال: لدينا بالعراق شيوخ شربوا الشاي مع الأمريكان، فما حكمهم وهل يجوز؟ الله أعلم. وهل يجوز أن نسترسل في أمور ديننا ودنيانا؟ الله أعلى وأعلم. الله أيضا لعلنا قد وصلنا إلى انتهى إلى النهاية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علي وعليكم وأن يثبتني وإياكم وأن يتقبلنا وإياكم في عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا منادي من الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك سميع عليم. اللهم ربنا نسألك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلم بالشر فصب الشر على رأسه واجعل كيده في نحره. اللهم أرفع، اللهم أعز هذه الأمة، اللهم أعزها، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك، اللهم انصر الغرباء، اللهم انصر الغرباء، اللهم انصر الغرباء، اللهم انصر المستضعفين من عبادك، اللهم انصر المستضعفين من عبادك، اللهم انصر المستضعفين من عبادك، اللهم انصر، اللهم انصر، اللهم انصر القابضين على الجمر، اللهم انصر القابضين على الجمر، اللهم انصر القابضين على، اللهم انصر النزاع من القبائل، اللهم انصر النزاع من القبائل، اللهم انصر الجماعة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والطائفة المنصورة والفرقة الناجية، انصرهم وارفع بهم هذا الدين، وارفع بهم هذا الدين، وارفع بهم هذا الدين، وارفع بهم راية التوحيد وراية التوحيد والسنة، إنك السميع المجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين وإياكم. السلام عليكم.